بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي مشاهدي قناة الخليجية ومتابعي برنامج واحد العقيدة، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم واحد العقيدة. والحقيقة أن أنا أود أن أنا بعد ما قطعت السلسلة اللي أنا محتاج أن أنا أستمر معكم فيها فيما يتعلق بمخطط أعداء الإسلام لتدمير الإسلام وتغييب الشريعة، واحنا اخدنا في هذا الموضوع 5 أو 6 حلقات، دي الحلقة الستة أو السابعة من مخطط أعداء الإسلام لهدم الإسلام وتدمير الشريعة، أو لتدمير الشريعة وهدم الإسلام. قبل أن يعني أخذ في بقية هذه الحلقات، ومن باب أن احنا نستعرض سويا بالتوثيق ما يتعلق بهذا الموضوع، من باب أن نعلم ما يخطط به لنا أعداؤنا وما يريدون أن يأخذون إليه، حتى نكون على بصيرة، وحتى يقوم كل منا بدوره في خدمة هذا الدين العظيم الذي نتشرف جميعا بالانتساب إليه، ونتشرف جميعا بأن ندين به، ونتشرف جميعا بأن نعمل له. وهذا من عظيم الشرف أن تكون جندا لله عز وجل لخدمة هذا الدين. وهذه مسألة في الحقيقة يتنافس فيها المتنافسون ويسارع فيها المسارعون وتسابق إليها المتسابقون، لأنها باب العز والشرف وطريق المجد فيما يتعلق بصلاح الدنيا بالدين، وفيما يتعلق بأن تزرع لآخرتك ما يترتب عليه نفعك، وأن تكون في مرضات ربك سبحانه وتعالى تحقيقا للغاية التي ما خلق الله الخلق إلا لها، حيث قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والحقيقة أنه قبل ما ببدأ في القطة دي، عشان قبل ما أنسى، لأنه عايز أنبه على عدة تنبيهات. أول هذه التنبيهات أنه إن شاء الله تعالى لعله يكون في زيارة لمصر في غضون الأيام القليلة القادمة، في يعني الأربعاء والخميس والجمعة، أحد علماء السعودية من أصحاب الهمة ومن أصحاب الدعوة هناك من أهل الرياض، وهو الدكتور إبراهيم محمد صالح الزبيدي أو الزبيدي، وهو من الدكتور في الشريعة وراجل من أصحاب الهمة في الدعوة ومن أصحاب السبق في هذا المقام، لعله يأتي ضيفا علينا في مصر، ولعل إن شاء الله تعالى يكون له بعض النشاط الدعوي من أجل مشاركة إخوانه في مصر فيما هم فيه من حال، ومن باب مؤازرتهم وتأييدهم، ومن باب دعوتهم، ومن باب المشاركة معهم في ما يعود عليهم بالخير إن شاء الله تعالى. أيضا أحب أن أقول أمر مهم فيما يتعلق بواقعنا المعاصر. في غضون اليومين السابقين تقحمت فرنسا، أسأل الله أن يجعلها مقبرتها، تقحمت مالي وسبقت في ضرب المسلمين في مالي من خلال يعني الجهد الذي لا يكل أعداء الإسلام ولا مل أعداء الإسلام في بذله للصد عن سبيل الله ولقتل كل نبتة يمكن أن تكون سببا لإقامة شرع الله ودين الله، فصرعت بمقاتلة المسلمين في مالي. وطبعا لا يملي علينا مناصرة بالدعاء، ويملي علينا بغض شديد جدا للكفار، وطبعا بغض شديد جدا للفرنسيين، ويملي علينا بأن نكون سبب في يعني إضرارهم ما استطعنا من خلال دعاء عليهم، من خلال بغضهم، من خلال مقاطعة منتجاتهم، من باب أننا يعني حتى إن لم نقدم لإخواننا من باب مناصرتهم في الدين، كما قال تعالى: فإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فنحن ننصرهم بدعائنا، ننصرهم بولائنا لهم، ننصرهم بمحاولة إضرار أعدائهم بما نملكه. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا سبيل إعزاز الإسلام وسبيل إعلاء راياته التي يعني نتمنى أن نرى ذلك قبل موتنا. أيضا اغتناما للوقت، وبالتالي أخوان برضو تعليق استكمالا لهذه التذكرة، لابد أن يعني تكونوا على وعي من هذه القضية، وينشط كل منا في إعداد القوائم للمنتجات الفرنسية في مصر، وفي نفس الوقت لابد أن نعلم أن هذه المقاطعة تصل إلى حد الوجوب من باب أننا لا نملك إضرار أعداء الإسلام والذين يقتلون إخواننا إلا بهذا الأمر. فهذا أمر استبراء إلى الله عز وجل، وأمر يقتضيه الولاء للمؤمنين والبراء من أعداء المؤمنين الذين أخذوا على أهبة الاستعداد والذين هبوا لمناصرة يعني حاكم مالي ورئيس مالي ضد المسلمين. فنسأل الله عز وجل أن ينصرهم وأن يؤيدهم أي المسلمين، ونسأل الله أن يخذلهم ويهلكهم وجعلهم مقبرة لهم أي الكافرين. تكلمنا في آخر لقاء فيما يتعلق بتلك المخططات التي ينبغي أن نكون على بصيرة منها، ويعني الحمد لله أن في إن منكم من يتابع ذلك وتفاهم هذا الكلام، وده بيطرح من خلال اتصال البعض الذي يبين أنه مرتبط بهذا الكلام وأنه هو متابع لهذه السلسلة وأنه هو بيحاول بقدر الإمكان أنه ماذا أن يعني يتابعها وأنه هو وأن نستكمله. تكلمنا عن المخطط الثالث في تدمير أخلاق المسلمين، المخطط الثالث تدمير أخلاق المسلمين، وقلنا أن ده عن طريق نشر الفساد الأخلاقي وبينت ذلك، وعن طريق الجنس والممارسات الجنسية ونشر الرذيلة وبينت ذلك، وعن طريق تسهيله طبعا والخمور والمخدرات، وده طبعا فاشي وواضح جدا، والأدب المكشوف اللي هو القصص والمقالات وما شابه التي تتعلق بتأجيج المشاعر الجنسية وتزيل الحواجز الشرعية التي بين رجل والمرأة التي لا تحل، الغزو بأقمار البث المباشر واللي هو المحطات الفضائية المختصة بالكليبات والرقص والغناء ومقاطع الفيديو العارية وغير ذلك التي انتشرت وبقت بالمئات. يعني هناك قنوات مخصوصة للرقص الشرقي، هناك قنوات مخصوصة للغناء اللي هو بيأتوا فيه يعني بالمغنيات في أوضاع يعني سبحان الله العظيم، نسأل الله العافية والسلام، وهناك للأفلام وهناك للتمثيليات وهناك لأشياء كثيرة أخرى، بحيث أنها متعددة بأعداد كبيرة، بحيث أنه ينتقل من هذه لتلك فتؤثر في تأثير في تحلله الأخلاقي من خلال هذه الله. ثم أيضا من الجواسيس والعملاء والذين يبقوا حريصين أن هم من لم يتسرب إليه فكر التدمير الأخلاقي وفكر الأباحية الأخلاقية ما له ينشر بينه بالصداقة بالعلاقات، لأن الجواسيس مش شرط أنهم بينقلوا المعلومات الاستراتيجية والمعلومات المهمة إلى أوليائهم وإلى من جندوهم، لكن لهم دور كبير جدا اجتماعي، لهم دور كبير اجتماعي في تسهيل الفجور وفي تسهيل الزنا وفي تسهيل نشر المخدرات والخمور وما شابه، وتنشير طبعا، ولهم دور كبير جدا في تسهيل الفكر، فكر الشيوعي أو الفكر العلماني أو الفكر المتنكر للدين أصلا، بحيث أنه هو باسم الحريات وبأسماء بقى كثيرة جدا كما نعرفها وكما يعني يقع فيها كثير من الناس. يعني مثلا من ضمن الكلام المتعلق بهذه الفقرة، يقول زويمان رئيس جمعيات التبشير في مؤتمر القدس عام 1935، يقول ايه بقى، بيقول لهم ان مهمتكم ايها المبشرون اللي هم المنصرون ليس بادخال المسلمين في النصرانية، اسمع الى الكلام ده، فانهم لن يدخلوا بهذه السرعة، ان مهمتكم ان تفصلوه من الدين. شوف زومر بيقول لهم من سنة 35، يعني 85 سنة او 75 سنة او 77 سنة، بيقول لهم ايه، ان مهمتكم ليس ادخال المسلمين في النصرانية فانهم لن يدخلوا بهذه السرعة، يعني مش بسهولة حيسيبوا دينهم، ان مهمتكم ان تفصلوه من الدين، يعني تجعلوه يعيش بلا دين. وهذا واقع طبعا، شوف انت الناس وصلوا لايه بسبب الكرة والملاعب، وصلوا لايه بسبب الكليبات والاغاني، وصلوا الى ترك الصلاة، مش بس ترك صلاة الفجر او ترك صلاة الجماعة في المساجد، ده وصل الامر الى انهم لا يصلون اصلا. برضو كراسوا بيقول لهم جهودكم على ان تملئوا هذا الجيل بالشهوات، جهودكم على ان تملئوا هذا الجيل بالشهوات، قدموا له المرأة العارية والمجلة الخليعة وكأس الخمر، قدموا له المرأة العارية والمجلة الخليعة وكأس الخمر. وخد بالك ان دي من اكبر الامور التي تدمر، لان الدين بيضيع ما بين شبهة وشهوة، والشهوة اسرع في تضييع الدين من الشبهة، لأنها بتحلل الإنسان من قيود الطاعة وتسهل عليه فعل المنكرات، وبالتالي بيسهل عليه ولاء الكفار لأنه بيحس إن حاله حالهم وشبهه شبههم. ولذلك يعني وجدت يعني بيوت المومسات والدعارة في بلاد المسلمين، ووجدت المواخير، ووجدت الدور التي تقدم العراية باسم الرقص وتقدم الحمور زي الكبريهات وزي المواخير وما شابه يعني، نسأل الله العافية والسلامة، وجدت في بلاد مسلمين. كذلك يقول زومر نفسه في كتاب الغارة على العالم الإسلامي، بيقول إيه؟ بيقول إن التبشير بالنسبة للحضارة الغربية له ميزتان. إن التبشير اللي هو التنصير يعني بالنسبة للحضارة الغربية له ميزتان، ميزة الهدم وميزة البناء. أن تهدم شخصية المسلم فتخرجه من المسجد ومن القرآن ومن محمد صلى الله عليه وسلم. وأما البناء فنعني به تنصير المسلم إذا أمكن، ولكن إذا ما أمكن فيكفي أن تخرجه من الإسلام. هذا كلام منقول من كتاب الغارة على العالم الإسلامي صفحة 11، وده كلام أنا بينته قبل ذلك. كذلك من ضمن الأمور التي يستعملوها في نشر جنودهم المدارس التي المدارس الألمانية، المدارس النصرانية، المدارس الأمريكية، يقول بقى إيه؟ يقول تكلي في كتاب التبشير والاستعمار صفحة 8، يقول يجب أن نشجع إنشاء المدارس على النمط الغربي العلماني، يجب أن نشجع إنشاء المدارس على النمط الغربي العلماني، لأن كثيرا من المسلمين قد زعزع اعتقادهم بالإسلام وبالقرآن حينما درسوا الكتب المدرسية الغربية وتعلموا اللغات الأجنبية، اللي هو إنشاء الطبقة المتفرنجة، إنشاء الطبقة المتفرنجة التي ترى أن التقيد بالحجاب كمرأة أو التقيد باللحية كرجل أو التقيد بالصلاة في المساجد والأداب الإسلامية والهدي الظاهر أن ده نوع من التخلف، أما عري المرأة وانطلاق الرجل وتحلله وغير ذلك من المسالك والمشاهد اللي احنا بنشوفها فيما تسمى بالطبقة الراقية، هذا نوع من أنواع تفرنج الاتيكيت الذي يجعل الناس في حالة من التقدم والحضارة بلغتهم. يعني ده بيتعلموه إزاي أو يعني ممكن يؤتى إزاي؟ يؤتى من خلال نشر هذا الوعي، ووعي التحلل من الدين والتحضر الغربي ونشر الإقبال على التحضر الغربي زعمه بإيه؟ بالمدارس على النمط الغربي العلماني، وده منتشر بقى في كل البلاد، الجامعة الأمريكية، الجامعة الكندية، الجامعة الألمانية وغيرها، والمدارس طبعا بجميع أنواعها. وده كلام أنا بس بعيد عليكم بعض الأشياء اللي أنا كلمت فيها فيما يتعلق بمسألة تدمير أخلاق، اللي هو المخطط الثالث فيما يتعلق بتدمير أخلاق المسلمين وإخراجهم من مبادئهم وإخراجهم من دينهم. ويقول زويبر أهلكه الله، مدام المسلمون ينفرون من المدارس المسيحية فلابد أن ننشئ لهم المدارس العلمانية. يعني المسلمين كتير منهم ممكن ما يروحش المدارس اللي هي تابعة للكنائس اللي بيسموها مدارس الراهبات، بحيث ان هم بيدرس فيها الراهبات وفي نفس الوقت بيأخذوا الأطفال والصغار والكبار في المدرسة إلى التعليم النصرانية وإلى الصلوات النصرانية وإلى ما شابه، فطبعا بالتالي ما بيقبلش عليها كثير من المسلمين. فهو بيقول لهم ما دام المسلمون ينفرون من المدارس المسيحية فلابد أن ننشئ لهم المدارس العلمانية، وده مكتوب في كتاب الغارة على العالم الإسلامي صفحة 82. ويقول جيب لقد فقد الإسلام سيطرته على حياة المسلمين الاجتماعية، طبعا بعد ما هم استعملوا كثير من مخططاتهم ونشروا كثير من شهواتهم وأوقعوا المسلمين في كثير من الفساد الذي لا يعلم مدى إلا الله. يقول لقد فقد الإسلام سيطرته على حياة المسلمين الاجتماعية وأخذت دائرته تضيق شيئا فشيئا حتى انحصرت في طقوس محددة. يعني يدوب الناس بتخش من المسجد تصلي وبعد كده لا تجد ارتباطا في أنماط حياتهم ولا في مسالكهم مرتبطة بالدين، تلاقي الناس ايه كل واحد بيتصرف بطريقة تقليدا للغرب، يعني تقليدا للكفار، المهم ان هي ما هيش طريقة اسلامية نتيجة لضعف سيطرة الاسلام على مسالكه. لقد فقد الاسلام سيطرته على حياة المسلمين الاجتماعية وأخذت دائرته تضيق شيئا فشيئا حتى انحصرت في طقوس المتحددة. ثم يتوجه بالشكر، يعني هذا اللعين الواجب يتوجه بالشكر ويقول لقد علمنا المسلمين أن الإسلام لا يمكن أن يحكم الحياة، لقد علمنا المسلمين أن الإسلام لا يمكن أن يحكم الحياة. انظر الاتجاهات الأدبية جزء الثاني صفحة 204 و206، تاريخ محمد حسين رحمه الله، وله كتاب اسمه حصوننا مهددة من الداخل، له كتاب رحمه الله اسمه حصوننا مهددة من الداخل، وأشير عليكم أن تقرؤوه. المخطط الرابع بقى القضاء على وحدة المسلمين. يبقى القضاء يبقى بيعملوا ايه؟ بيعملوا افساد الخلية الواحدة، وبعدين التفريق ما بين الخلايا، افساد الخلية الواحدة اللي هو تدمير اخلاق المسلمين، بحيث تبقى خلايا مسرطنة وتبقى غثائية، انتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل، ينزع الله من قلوب عدوكم المهابة ويقذف في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا طبعا بيتأتى من خلال الانغماس في الخطط الغربية والتعلق بما سموه بالحضارة الغربية، وتزيين الباطل وتكريه الحق وتشويهه. فطبعا بيحصل تزيين عند كثير من العوام والطغام والجهال، فيقبلوا على ذلك باسم الحضارة والمدنية، ويتخلفوا عن الحق الذي هو المجد كله، وبالتالي يترتب على ذلك ما يترتب عليه. فمن ضمن المخططات لتدمير المسلمين وهدم الإسلام وتغييب الشريعة القضاء على وحدة المسلمين. وهذه ضربة قاسمة قد وقعت في العالم الإسلامي. الحقيقة أن أنت لما تيجي تبص تجد أن هم خططوا للتفريق من بعد سقوط الخلافة. من بلد عربي، ما من بلد عربي في الغالب إلا ومعه مشكلة حدودية مع جيرانه، بالذات بعد شؤم ومصيبة وبلاء وخراب، خراب سميك ما شئت بكل هذه الأوصاف وكل ما ينتمي لهذه المعاني، المعاهدة المشؤومة المخربة المضيعة للمسلمين والمفتتة لقوتهم المسمى باتفاقية سايكس بيكو التي قسمت المسلمين وجعلتهم بعضهم على بعض بدلا من أن يكونوا يدا واحدة على من سواهم. ولذلك أنت تجد أنه ما من بلد عربي في الغالب إلا ومعه مشكلة حدودية مع جيرانه، بينما أوروبا في المقابل اللي ربنا ذكرهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وأنهم لا يقبل أحدهم الآخر، وأنهم دائما لا يقبلون أن يكون بعضهم مع بعض، يسعون بكل قوة تسعى لتوحيد نفسها في دولة. يعني شوف أنت مسألة الحرب من أجل الاتحاد الأوروبي وتوحيد عملته، بل وتوحيد الرقعة الجغرافية وإنهاء الحدود بينهم وإنهاء التأشيرات وحرية السفر والانتقال بين الدول كأنها دولة واحدة، كل دي نوع من الجهود الحسيسة من أجل توحيد دولة، توحيد أوروبا. وهؤلاء يتناطحون، يعني في المقابل المسلمين يتناطحون على قطع صغيرة من الأراضي، وهم لا يشكلون في المجمل جزءا مما كان يحكم، يعني كل هذه الولايات وكل هذه المناطق وكل دولة كل دولة لا تمثل، إذا نظرت في المقابل لا تمثل جزءا مما كان يحكم عمر بن عبد العزيز. كان عمر بن عبد العزيز يحكم من طنجة في المغرب إلى السند، ومن تركستان في الشمال إلى جنوب إفريقيا دولة واحدة. تخيل إن دولة واحدة كان يحكم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، كانت هذه الدولة حدودها إيه بقى؟ ملهاش مثيل، هذه ليس لها مثيل في زماننا، بل قد يكون ما كانش لها مثيل. نسأل الله أن يعيد للمسلمين مجدهم، ونسأل الله أن يعيد للمسلمين وحدتهم، ولابد المسلمين أن يتفهموا أنهم يباع ويشتروا، وأنهم يفرق بينهم، وأنهم يعني تتوجه قوتهم ضد إخوانهم وضد بني دينهم، بدلا من أن تتوجه على أعدائهم الذين يأكلونهم كما ويدعون بعضهم بعض كما تدعى الأكلة على قصعتها. فتخيل أن دولة التي كان يحكمها عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كانت حدودها منين؟ حدودها من طنجة في المغرب إلى السند، ومن تركستان في الشمال إلى جنوب إفريقيا دولة واحدة. يقول القس سيمون أن الوحدة الإسلامية تجمع آمال الشعوب الإسلامية وتساعد على التملص من السيطرة الأوروبية. شوف هم فاهمين إزاي؟ وهم بيحاربوك من خلال فهمهم لحقيقة الأمر. هو يكون مستوعبا للقضية ومن خلال استيعابه يحاربك. إن الوحدة الإسلامية تجمع أمال الشعوب الإسلامية وتساعد على التملص من السيطرة الأوروبية، والتبشير عامل مهم في كسر شوكة هذه الحركة، من أجل ذلك يجب أن نحول بالتبشير تجاه المسلمين على الوحدة الإسلامية. يعني إيه؟ يعني ينبغي أن كل مسلم حتى ولو يجعلها نية، حتى لو يجعلها ضمير وأمل، حتى لو يجعلها حلم، عسى من خلال تأمنيه ومن خلال نيته، من خلال نية كل فرد مسلم تجتمع النوايا وتتحد، ويكون في ذلك كل منا يستحضر القضية ويجعلها في نيته، فيرزقنا الله عز وجل إذا علم من قلوبنا وإذا رأى في قلوبنا سبحانه وتعالى حرصنا على الوحدة من أقصاها إلى أقصاها، لعل الله يرزقنا ذلك. عشان كده بيقول إن التنصير اللي هم أعداء الإسلام بيقولوا التنصير عامل مهم في كسر، تقول تبشير عامل مهم في كسر شوكة هذه الحركة، من أجل ذلك يجب أن نحول بهذا التبشير اتجاه المسلمين الوحدة الإسلامية. وطبعا احنا فهمنا ان التبشير عندهم يعني امرين، يعني من جهة اخراج المسلم من دينه حتى وان لم يصل نصراني، فده اكبر الهم، يعني اكبر الهم عنده ومبلغ العلم عنده هو ان يتحلل المسلم من دينه، ليس شرطا ان يصير نصرانيا. فاذا صار نصرانيا فيقولك يعني خلاص يبقى ده حاجة كويسة قوي، انما احنا يهمنا والجزء اللي بندفع عليه والجزء اللي بنرسله الإرساليات والجزء اللي بنعمله التبشيريات، كل هذا الجزء الأساسي، الجزء الأكبر، النتائج الأعظم عندهم هي إخراج المسلمين عن دينهم، لأنهم إن صاروا على دينهم بدأوا تقوم أخلاقهم، وبالتالي تصح مبادئهم، وبالتالي تصح مساراتهم، وبالتالي يتجهون إلى الوحدة بينهم لشعورهم بقيمتها ومدى أثرها في قوتهم. لأن التنازع بيعمل إيه؟ ربنا بيقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وبالتالي التنازع والتفرق والتشرزم يؤدي إلى الهوان، ويؤدي إلى أننا نصير هينين على أعدائنا، محقرين عندهم، لأنه ريحنا ذهب فلم يعد لنا مهابة عندهم، ولم يعد لنا ريح يخيفهم منا بسبب تفرقنا وتشرزمنا. وفي نفس الوقت كلما شرعنا في أمر فشلنا، لأننا لا يعين بعضنا البعض. هذا الكلام منقول من كتاب كيف هدمت الخلافة صفحة 190. ويقول المبشر براون: إذا اتحد المسلمون في إمبراطورية عربية أمكن أن يصبحوا لعنة على العالم وخطرا. انظر الكلام، شوف هم فاهمين إزاي. إذا اتحد المسلمون في إمبراطورية عربية ممكن أن يصبحوا لعنة على العالم وخطرا، أما إذا بقوا متفرقين فإنهم يظلون حينئذ بلا وزن ولا تأثير. عرفت؟ فعلا ذهاب الريح. هم يفهمون تماما أن قوة المسلمين في وحدتهم، وأنا أؤمن بذلك إيمانا شديدا. يعني حتى في الواقع، حتى في مصر، لما بيكون في وحدة ما بين الإخوان والسلفيين وهيئة الإصلاح ومجلس شورى العلماء والجمعيات والأهليات وكله والدعاة والأفراد، تكون في قوة، تكون في وحدة في مقابل الأطراف المحاربة المعادية المتنكرة للدين والشريعة، بتحدث بتلك القوة بمجرد الوحدة فقط، من غير ترتيب أعمال ومن غير يعني جعل مخططات عمل أو خطط عمل أو ورقات عمل يتبناها الجميع، لا، بمجرد الوحدة في وقفة، أو بمجرد الوحدة في زحف أو في تحالف، هذا يكون له من القوة ما الله به عليم. ودي مسألة واضحة، يعني حتى أنت بتلاحظها فيما يسمى بالوقفات وما شابه. فلذلك هم يعلمون ذلك. إذا اتحد المسلمون في إمبراطورية عربية ممكن أن يصبحوا لعنة على العالم خطرا، أي يصبحوا لعنة على العالم وخطرا، أما إذا بقوا متفرقين فإنهم يظلون حينئذ بلا وزن ولا تأثير. كتاب جزر البلاغ صفحة 202. ولذلك إخوان، لم يضيع المسلمين من حيث قوتهم ومن حيث فورتهم ومن حيث مهابتهم أمام أعدائهم إلا القوميات والإقليميات، يعني التحديد الإقليمي وقضية أن فلان وطني مربوط بوطنه حتى لو كان على حساب محاربة الوطن الآخر من المسلمين، وان انت وطني وانت مش وطني، وانت انت ابن الاقليم وانت مش ابن الاقليم، جعلت المسلمين يفتتون بعضهم بعضا، وجعلت المسلمين ينظرون الى بعضهم، انت سعودي انا مصري، انت وحش انا كويس، انت كويتي انت اماراتي انت تونسي انت مغربي، وبالتالي قامت بين العداءات بسبب الاقليمي، بسبب الحدود الاقليمية، وبسبب المعاني الوطنية اللي هي المفروض في الشرع عندنا هي معاني العقيدة ومعاني الولاء ومعاني مولاة المؤمنين ومعاني الأخوة في الإيمان، إنما المؤمنون إخوة. هذه المعاني بدلت بالإقليمية بالحدود الإقليمية وبدلت بالوطنية، فهذه في الحقيقة بترتفع وتحس إن الناس عمالة تتكلم على الوطنية وحب الوطن والوطن غالي. طبعا ده مش معناه ان انا بقول ان الوطن مش غالي او كده، لكن كون انها تكون بديلا عن اخوة الايمان وبديلا عن الولاء وبديلا عن وحدة المؤمنين، طبعا ده مقتل، هذه ضربة في مقتل، والحقيقة ان ده بيقلل من شأن المسلمين وبيجعل قيمتهم هباء وبيجعل ريحهم ذاهب، لا 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 حتى لا يحرك ورقة من على الارض. لماذا؟ لانه ذهب. فدي نقطة مهمة جدا، أن المسلم يتربى من صغره على حب جميع المسلمين، يعني يستشعر المبدأ اللي قال فيه الشاعر أخي في الهند أو في المغربي أنا منك أنت مني أنت بي، أخي في الهند أو في المغربي أنا منك أنت مني أنت بي. لماذا؟ لأن المؤمنون إخوة، فالمفروض أن لا يفرق بيننا كمسلمين مش كبشر ولا إنسانية، لا يفرق بيننا وطن ولا إقليم، حتى وإن كانت الآن موجودة في صورة أوطان وأقاليم، إلا أننا كنفوس بشرية كنفوس مؤمنة كنفوس ينبغي أن تتربى على الولاء والبراء وأخوة الإيمان، لا ينبغي أن يفرقنا. بل إحنا مش بيفرقنا بس الأقاليم والوطن، ده إحنا حتى بيفرقنا داخل الوطن الواحد الأفكار، ده إخواني وده سلفي وده جمعية شرعية وده أنصار سنة وده تبليغي وده كذا وده كذا. ياريت الأمور بتقف على الاسم من باب العمل الجماعي، ومن باب أن كل واحد بيبقى حريص على أنه يخدم مع أي فريق يعمل لله دون العداء أو التفرق أو التحزب أو التشرذم تجاه الطرف الآخر، بل أن الأمور بتصل إلى حد التحذير والتخطير والاستقطاب والمعاداة، وأنه يبقى كل واحد حريص على أنه يعني يعمل فيما يتعلق بكيانه أو مشابه. فلا بد ان تتلغي دي، وما ينفعش نتخاطب مع بعضينا انت سوري انت عراقي، بل يمكن الطمه بتزيد لما تبقى داخل الوطن الواحد والاقليم الواحد، ويبقى الخطاب بينا انت اخواني وانت سلفي وانت تبليغي وانت وكده، من الكلام الذي يزيد الفرقه، الكلام الذي يزيد الفرقه ويباعد بين المسلمين. واحنا نعلم تماما أن الأمر الذي ينبغي أن نبحث عنه هو أن نكون من المسلمين ممن يتحلى بكرامة التقوى حتى يكرم عند الله. قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس إن أكرمكم عند الله السعودي أو المصري أو الكويتي أو المغربي أو السوري، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فينبغي ألا تفرق بين الأقاليم ولا الحدود ولا الوطنيات، ولا ينبغي أيضا، لأن ده من أعداء من مخططات أعداء الإسلام، لا ينبغي أيضا أن نفعل ماذا؟ أن تغلب حمية الوطن قلوب في قلوبنا حمية الإيمان، لأن حمية الوطن إذا غلبت حمية الإيمان كانت حمية جاهلية، أما إذا كانت في ظل حمية الإيمان بحيث أن أنا ديني وإيماني جعلني أحب وطني وأحب موطن أهلي وموطن أولادي وموطن ديني وموطن عرضي وموطن مالي، لا بأس أن أحب الموطن هذا الموطن عن غيري في ظل حبي لديني وفي ظل ما يعلمني به ديني، وليس أن يغالب حبي وطني أن يغالب حبي لديني حتى أتعصب على غيري ليس للدين ولكن للوطن، فتكون عندئذ حمية جاهلية. وأنت تعلم تماما أن الإسلام إنما جاء ليكون على غير ما أراد الكفار، وهو جعل الوحدة بين العبد والسيد وبين الفقير والغني وبين البعيد والقريب وبين أهل الوطن والوطن الآخر، من باب أن رباط الإسلام وأن أخوة الإسلام أعلى أخوة. يعني أخوة الإسلام أعلى من أخوة الإسلام أعلى وأكبر من أخوة النسب، وبالتالي ينبغي أن نتعامل مع أخوة النسب على أنها أخوة طبيعية حقيقية، ونتعامل مع أخوة الإسلام أنها أعلى منها. يعني أنا أخويا الذي ولدته أمي وهو ابن أبي، هذا أخي وتربطني به أخوة نسب، لابد أن أقول إلى أخي في الإسلام أنه مثله أو أعلى، لأن أخوة الإسلام أعلى. فلا ينبغي أن نمزقها بحميات لا تنصر الحق، إنك أنت جنسيتك إيه، وأنت بلدك إيه، وأنت وطنك إيه، وأنت نوعك إيه، وأنت فقير ولا غني، وأنت كذا ولا كذا، فتموت الحمية الإيمانية وتتمزق الأخوة أو تنكسر وتنفصم عروة الأخوة الإيمانية، وعندئذ يغلب الكفار أو تتحقق مخططاتهم التي ينبغي أن نكون لها بالمرصاد. ولا ينبغي أن يكون عندنا أي تمييز عنصري بوطنية أو ترابية أو إقليمية، لأنك يعني قيل انظر لسلمان الفارسي، الإسلام الذي سوى بين الفارسي وبين بلال الحبشي وبين أبو بكر القرشي الهاشمي المنسب، سوى بينهم سواء بسواء، ولم يعد لأحد فضل إلا بالتقوى. هذا هو الإسلام. أعداء الإسلام كسروا المسلمين حتى البلد الواحدة، البلد الواحدة كانوا يقطعوها قطعا قطعا، وأنتم ترون الآن أن هذا المخطط باق حتى هذه اللحظة، وسيستمر وبتستعر ناره وبتقوى خططه. يعني احنا مثلا ابسط شيء، الا ترى الى تمزيق السودان؟ كانت السودان ومصر بلدا واحدا لقريب الزمن لغايه ثوره عبد الناصر عليه من الله ما يستحق، ثم اذن عبد الناصر من عندية نفسه تبعا لرغبات الغرب وسيرا على مخططاتهم في تدمير الاسلام واباده اهله، ان تنقطع البلد الواحده ويحش وسطها ويقسم ظهرها ويفصل بين أعلاها وأسفلها. ثم بعد ذلك سمح أيضا الطاغوت السابق وتحت علمه وما ومن وبملاعنة منه، لا أقول بمباركة منه، انقسمت السودان فقطع أعلاها عن أسفلها وكسر وسطها وقسم ظهرها، والآن الصراعات، والآن يفكر من بعد الثورة أو من أثناء الثورة، وقف الناس على مخططات وعلى هيئات سموها بهيئات العمل المدني، وجدوا معها فيها أمريكان وأوروبيين ومصريين على العمل أو على الترتيب أو على رسم الخطط التي يمكن أن تصل يوما ما إلى تقسيم مصر لما كان الله لهم، وجمع الله بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ووحد كلمتهم ووحد صفهم وجمعهم على إمام واحد. ليس هذا ببعيد على الله، ولكن قد لا نستحقه، فينبغي أن نسعى لذلك، عسى أن يرزقنا الله به. قيل لسلمان الفارسي: من أبوك يا سلمان؟ والعرب يفتخرون عنده، يعني هم كل واحد يقول أنا من بني هاشم، وهذا من بني عبد شمس، وهذا مش عارف من إيه، وكل بقى من كل واحد يفتخر بأبائه وأجداده. فقالوا له: من أبوك يا سلمان؟ شو انظر بقى، لم يقل لهم ان ابويا كذا من فارس او ما شابه، قال: ابي الاسلام لا ابا لي سواه، اذا افتخروا بقيس او تميم. ابي الاسلام لا ابا لي سواه اذا افتخروا بقيس او تميم. فهذا امر ينبغي ان نتفهمه، وينبغي ان نستوعبه، ان ابي هو الاسلام واباك هو الاسلام، واننا جميعا اخوة لهذا الأب أو أبناء لهذا الأب، نتآخى فيه ونجتمع فيه. واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فلابد أن نحذر أيها الإخوة أيها الأحباب أن ننظر إلى أي صنف من أصناف المسلمين بازدراء أو بتفريق بسبب الجنس أو بسبب الحدود أو الإقليم أو بسبب الوطن، فإن هذه قاسمة الظهر، إن هذه قاسمة الظهر، لابد أن نستوعب ذلك ولابد أن نتدبره. ثم يكمل براون قائلا: يجب أن يبقى العرب والمسلمون متفرقين ليبقوا بلا قوة ولا تأثير. انظر إلى مدى استيعابهم لهذا الأمر الذي نفتقد نحن استيعابه. يعني أنا وأنت، أنا أسألك سؤال وأنت مسؤول أمام الله، هل أنت مستوعب أن قوتنا في وحدتنا؟ أنت الذي تفرق وتقسم، وحزب ينقسم من حزب، وبدل ما نبقى كلنا يدا واحدة على من سوانا بسبب تأويلات وبتصرفات وبسبب وبأثرات وبأمور معينة. أنا لا أتكلم بلغة الطعن، والله لا أقصد الطعن ولا أقصد التعيب، أعوذ بالله، والله لا أقصد الطعن ولا التعيب، ولكن أقصد النصح وأقصد الإرشاد وأقصد توجيه الأمر إلى ما ينبغي أن يكون عليه. انقسام الناس إلى جماعات وإلى أحزاب وإلى، قد يكون ذلك من باب تعدد العمل الجماعي، وقد يكون ذلك من باب أمور كثيرة. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب ماشي. فقد يكون أنه هناك أمور معينة يتأول الناس فيها. أنا لا أعايب ولا أعير ولا أطعن، ولكن أقول إن وحدتنا في قوتنا. قد يكون كثير منا لا يستوعب ذلك، ولذلك أنا أريد منك وأنت تسمعني الآن أن تستوعب ذلك، وأن تعرف أن أعداءك الذين يريدون تدميرك وإبادتك، دمروا الإسلام أبيدوا أهله، إن أعداءك إنما يريدون ذلك، هم لن يمكنوا من ذلك، لأن هذا الدين ولد ليبقى ووجد ليبقى، وهذه الأمة وجدت لتبقى، لكن هو يحاول في ذلك، شيطانه يغره وأولياؤه يغرونه، وإن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، وكما قال تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، لكن ولو شاء ربك ما فعلوه، ويتم بتقدير الملك عز وجل بمشيئته، ويستدرجوا من حيث لا يعلمون، لكن انظر كيف أنهم يعلمون ويفهمون بكل ما أوتوا أن قوة المسلمين في وحدتهم. يجب أن يبقى العرب والمسلمون متفرقين ليبقوا بلا قوة ولا تأثير. يقول توينبي وهو مؤرخ بريطاني شهير في كتاب الإسلام والغرب والمستقبل صفحة 73، وقد ترجم هذا الكتاب: إن الوحدة الإسلامية نائمة على الواقع دلوقتي. طبعا ده كلام واضح جدا، إن الوحدة الإسلامية نائمة، لكن يجب أن نضع في حسباننا أن النائم قد يستيقظ، بإذن الله سيستيقظ، وبإذن الله عز وجل سيعود للإسلام مجده، فليعود للدين مجده أو ترق منا الدماء. ينبغي أن يكون ذلك في نيتنا، ينبغي أن يكون ذلك، إن كثيرا منا قد يبكي على فريق كرة أو على مغني أو على ممثل أو على إعلامي أو على أحد أو ألا شيء من أشياء من هذه الأشياء. أين بكائك على دينك؟ وأين بكائك على فرقة المسلمين؟ وأين بكائك على وحدة المسلمين التي يسر قوة المسلمين؟ هم يخافون من استيقاظ، ولذلك يتربصون من بعض الثورات، وأنت ترى المكر الشديد، وترى مثلا ما يحاولون أن يوقعوا فيه مصر من أزمة اقتصادية ومن محاربة اقتصادية، فضلا عن المتابعة والمحاربة السياسية، فضلا عن قلق القلاقل في الداخل من خلال تحزيب من يؤمنون بهم واستقطاب من يطيعونهم ويسيرون على أوامرهم باسم جبهات أو باسم أحزاب أو باسم تيارات شعبية أو مشابه. كيف أن هؤلاء يحدثون بهم، يعني أعداء الإسلام الذين مبدأهم دمروا الإسلام أبيدوا أهله، كيف أنهم ماذا؟ كيف أنهم يستخدمون كل من يؤمن بهم يستخدمون كل من يؤمن بهم. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يحدثوا تفريق أكثر داخل أمة المسلمين، تفريق أكثر داخل أمة المسلمين. فشوفوا بيقول إيه بقى، إن الوحدة الإسلامية نائمة، لكن يجب أن نضع في حسباننا أو في حسابنا أن النائم قد يستيقظ. يعني هو يقول هم الآن نائمون وهم 80 دولة، دول المسلمين الآن دول عدم الانحياز أكثرها الدول الإسلامية، ودول المؤتمر الإفريقي كثير منها الدول الإسلامية، والمؤتمر الإسلامي كثير ما يقارب 40 دولة، وفي مجموع هذه المؤتمرات وهذه الكيانات في مجموعها تقارب 80، لكنها لا تشكل خطرا إلا إذا أصبحت دولة واحدة أو أصبحت على وحدة كأنها دولة واحدة، إما أن تصير دولة واحدة وإما أن تصير كالدولة الواحدة من خلال وحدتها. وتصور أن العالم الإسلامي من أقاصي الهند والسند وشمال تركستان إلى الجمهوريات الإسلامية إلى جنوب إفريقيا إلى طنجة دولة واحدة، تخيل أن دي كلها تبقى دولة واحدة، وتخيل أن يرقى بينهم رباط الإسلام وأن كلهم تبقى لهم من القوة من خلال وحدتهم، أي خطر ذلك الذي سيشكله هذا على الغرب وعلى المستعمر أو على المستخرب؟ وقد فرح هنتو وزير خارجية فرنسا حينما انحل رباط تونس الشديد بالبلاد الإسلامية وتفلت من مكة ومضي من الارتباط بمكة والارتباط بالدين ومضيه الإسلامي كما ذكر ذلك في مذكرات هنتوس صفحة 21. ولذلك إخوان لابد أن نستوعب أمرا مهم فيما يتعلق بمخطط تفريق المسلمين والأثر على ذلك، وكذلك نتعلم قيمة وحدتنا. أن الحضارة الأوروبية مهددة بالانحلال والفناء يوم يتحدد المسلمون، يتوحد المسلمون في دولة واحدة وفي بلد واحد وتحت كيان واحد وتحت كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنهم إذا استمروا على وضعهم وعلى تفرقهم وتقهقرهم فإنهم سوف يبقون خامدين مهزومين مقهورين. واعلموا أن بريطانيا وإيطاليا وفرنسا ما انسحبت من الدول الإسلامية حتى خلفت خلافات في الحدود بين الدول الإسلامية تبقى إلى الآن وإلى غد لتبقى الحزازات في النفوس ويبقى الانقسام والدمار. ولذلك أخذوا على عاتقهم أن يستخدموا أسبابا كثيرة أو يسيروا أو يعني يستعملوا أسبابا كثيرة تؤدي إلى تفريق المسلمين. يعني أنا كلمت معاك أو كلمت دلوقتي كلمنا مع بعضنا فيما يتعلق بماذا؟ بقيمة الوحدة وخطورة التفريق، وفي نفس الوقت استيعاب أن مسألة تفريق المسلمين هو مخطط عظيم من مخططات الأعداء لتدمير الإسلام، فلذلك هم يستعملون في ذلك أسبابا. من أسباب تفريق المسلمين التي يستعملونها تشجيع الحركات والمذاهب المعادية للإسلام. لقد ابتلي المسلمون في العصر الحديث بمذاهب غريبة تدعو المسلمين عن الابتعاد عن الإسلام. يعني مثلا احنا في مصر لو أن مصر هذه كانت على حالها في الأربعينات وفجأة وجدت نفسها تملك أمرها ودعا دعاتها إلى الحكم بالإسلام والرجوع إلى الإسلام، كانت الماء سيصب في مصبه دون أدنى غضاضة ودون إغراق ودون فيضانات ودون سيول ودون موج ودون غرق. لكن الآن لما وجد من المسلمين من يتغنى بالعلمانية والليبرالية واليسارية والاشتراكية، من يتغنى بالحرية، لا حول قوة إلا بالله، ثواني حاضر بس أكمل بس الجملة صغيرة. طيب حاضر. لقد ابتلي المسلمون في العصر الحديث بمذاهب غريبة تدعو المسلمين إلى الابتعاد عن الإسلام، كالعلمانية التي تدعو إلى فصل الدين عن الحياة، وكالوجودية التي تدعو إلى الإلحاد والإباحية، وهم يقولون إن الإله ليس خرافة فحسب ولكنها خرافة ضارة، وكالقومية الجاهلية التي تدعو إلى الوحدة العربية بعيدا عن الإسلام. أنا عايزك وانت بتسمع الكلام ده تستوعب هذا الكلام من جهة ومعانيه والواقع الذي نحياه، تحس إن الواقع بيقرأ الكلام ده عملا، إحنا بنقرأه كلاما بنتدبر مفاهيمه، انظر للواقع تجد إن الواقع بينطق بالكلام كلمة كلمة وحرف حرف واقعا. فنشر مثل هذه الأمور كالقومية الجاهلية تدعو إلى الوحدة العربية بعيدا عن الإسلام، والاشتراكية والشيوعية التي تدعو إلى الإلحاد وتقوم على مبدأ اللا إله وأن الحياة مادة، وقد قامت في العالم العربي أحزاب كثيرة ترفع هذه الشعارات كالأحزاب الاشتراكية والبعثية والقومية والشيوعية، وقد ضللت هذه الأحزاب أجيالا من المسلمين. مين اللي دخل الأحزاب دي؟ ومين اللي كون هيئات تأسيسية لها؟ ومين اللي عمد على نشر فكرها؟ ومين اللي بقى في عضويتها؟ مش كلهم نصارى، ده ممكن يكون نسبة 1 في 1000 نصارى أو يهود أو غير ذلك، إنما كلهم من أبناء المسلمين، من أبوين مسلمين، من الشعوب المسلمة. وقد ضلت هذه الأحزاب أجيالا من المسلمين وخدعتهم بباطلها وأبعدتهم عن إسلامهم، وده واقع. افهم الكلام يعني ايه. يعني انت ببساطة شديدة لما تيجي تنظر في الواقع تجد انه النهاردة لما يجي واحد يقولك البلد انقسمت حول ايه؟ انقسمت حول الاسلام. يعني ما انقسمتش حول التموين، وما انقسمتش حول الاجور والمرتبات، وما انقسمتش حول نظم المواصلات، وما انقسمتش حول الاسعار، وما انقسمتش حول مصادر المياه او نظم التسكين او قوانين الاقامة، انما انقسمت حول الاسلام. بمعنى انه بقى في ناس باسم اخوان، باسم سلفيين، باسم تيار اسلامي كما يحلو للمقابل ان يسميهم، يقولون شريعة، يقولون اسلام، يقولون المادة الثانية في الدستور مبادئ الشريعة، يقولون المادة المفسرة لها، يعني ارهاصات تشير بانهم انما يريدون الاسلام، ويفكرون حتى لو لم يرقى الامر في ظل فيما يتعلق بمسلك هؤلاء، الا انك انت تسميهم انهم ارهاصات يعني ترنو او يمكن ان تبلغ الى ان نصفهم بانهم يفكرون في الاسلام، يعني ده اخرهم. لو فرضنا يعني مثلا، مش بتكلم ان انا بصفهم بكده، انا بقول في المقابل الطرف الاخر بيعمد بكل قوة الى اعلاء راية العلمانية والليبرالية او اعلاء راية اللا اسلامية. هو مش بيعلى راية الاسلامية، هو مش مسألة ان هو بيقول انا مش كافر بالاسلام او مؤمن، هو المسألة دي لا تعنيه، يعني لا تعنيه قضية انه يبص نفسه في مسألة حق الاسلام عليه او عدمه، انما هو تأثر بتلك النعرات التي هي تابعة لمخطط عظيم جدا من المخططات التي يتبناها أعداء الإسلام من أجل تدمير الإسلام وعبادة أهله، وهو التفريق بين المسلمين، بأنه في الوطن الواحد مصر دي ارجع بها 40 سنة، بلاش 40، خلينا نرجع مثلا لغاية سنة 40، يعني 60 سنة أو 65 سنة، ارجع بيها. كان مش ممكن تجد أنه يبقى حجم الناس اللي هم حاضر، حجم الناس اللي هم يكونوا في المسألة دي مالهم، لا يمكن يكونوا بالكم ده. لكن ايه اللي وصل كده؟ ان استمرار المخطط واستمرار الناس اللي بتحاول بكل الاسباب وكتر الامور انها يعني تستخدم سلطانها، اموالها، تستخدم اوليائها في تقسيم، ده اللي وصل الى انه الناس انقسموا امام الاسلام. ده اذا ده معناه ايه؟ معناه ان دي ثمرة من ثمرات المخطط الذي هو مخطط ماذا؟ مخطط تدمير الإسلام، مخطط تدمير الإسلام. هذه ثمرات واقعة، هذه وقائع على الواقع، هذه وقائع على الواقع. وطبعا إن شاء الله هنكمل يعني المخطط الخامس، تشكيك المسلمين بدينهم، هنكمله إن شاء الله تعالى مع طبعا بقية المخططات، لأن أنا أتمنى إن إحنا نكمل السلسلة دي نظرا لشدة الحاجة ليها. لكن أنا عايزك تستوعب معايا قبل أن أختم وقبل أن أقوم من مقامي، عايزك تستوعب معايا إيه؟ تستوعب معايا إن المخططات دي مش أوهام، وإن المخططات دي كتب فيها كتب كثيرة جدا من المخلصين المسلمين اللي هم كانوا غيورين على أمتهم وكانوا مخلصين لدينهم وأرادوا إن هم يوعوا المسلمين، لكن المسلمين ودن من طين ودن من اخرى من عيين، ومفيش سماع، مفيش ارعاو، مفيش انتباه، مفيش تدبر الا من رحم الله تعالى. فلابد انني انا اراجع معك هذا الكلام، لان انت كمسلم مسؤول عن هذا الدين بقدرك، مسؤول عن هذا الدين بحجمك. فلابد ان كل واحد منا يتقي الله في دينه ويعلم انه عليه مسؤولية خطيرة فيما يتعلق بمواجهة مخططات اعداء الاسلام لتدمير الاسلام وابادة اهله. ولكن انا ابشر نفسي واياك بانه ستكون الغلبة لهذا الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الانبياء نبتلى والعاقبة لنا، فسيجعل الله العاقبة للمسلمين والمؤمنين، لكن بجهد منهم، لان سلعة الله غالية، ولانه لابد ان تعلم ان نعمة الله لا تأتي الا حتى نزلزل، وحتى نبذل، وحتى نعطي، وحتى يتخذ منا شهداء، وحتى نكون حتى من اجل، يعني اجعلها بقلبك ونيتك، واجعلها في ضميرك، عسى الله ان يرزقنا بها، وهي وحدة المسلمين وإعلاء كلمتهم وإعلاء شرعهم. اسأل الله عز وجل ان يبصرني واياكم بما يجعلنا في محل رضا، وان يبصرنا واياكم بما ينبغي ان نبصر به حتى يستقيم ديننا. وأسأل الله أن يستعملني وإياكم في نصرة دينه، ويجعلنا وإياكم من أوليائه، وأن يربط بيني وبينكم وبين جميع المسلمين برباط الإخوة الإيمانية، وأن ينقي ديننا من كل شائبة ومن كل فساد، وأن يجعلنا على منهاج النبوة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. أترككم في رعاية الله وأمنه، إلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.